شبيه بالعجل تماما، وبطريقة جعل الهواء يطب من جانب يطلع من جانب، يسبب خوار، يسوي صوت، فيتوهمون بني إسرائيل أن هذا العجل يتكلم. وقال لهم أنا قبضت قبضة من أثر الرسول. طبعا إذا تلاحظ الآية القرآنية من تتحدث عن ادعاء السامري لا تقول بصحة ادعائه، يعني سبب خوار العجل مو القبضة التي رماها من التراب على العجل وجعله يتحرك أو يكون إلى خوار، لا لا، هذا اللي ادعاه هو. شلون هسه أكو عندنا طبقة من الناس مو يجي يدعي لك القداسة ويدعي التلبس بثوب الله وثوب القداسة حتى أنت تصدقه. السامري هيج قالهم، قال لموسى من إجا وليش قال له سويت أنت هيج؟ قال له أنا فطنت إلى ما لم يفطنوا إليه وأخذت قبضة من أثر الرسول وشمرتها على العجل وصار خوار. هو بالحقيقة لا، الخوار سببه الرسم الهندسي الموجود بالعجل محل الشاهد. عموما هارون من شافهم قالهم تعالوا أنتوا وين الوعي؟ أنتوا وين الدراية؟ أنتوا الله عز وجل أنجاكم للتو من ظالم وطاغوت كان يحاربكم بسبب معتقداتكم الدينية، طيب أنتم من نجيتوا غير الشكروا لله، غير تحمدوا لله، غير تعبدوا لله حق عبادته وتجسدون هذه العبادة إلى سلوك عملي، تبتعدون عن الأمور السيئة وتقتربون إلى الأمور الجيدة، أنتوا ليش تسوون هيك؟ قاموا بني إسرائيل على هارون استوعفوه، قالوا له شوف كلمة بعد واحدة احنا ترى نكتلك، انت مالك علاقة، هذا شيء خاص بينا، احنا نريد ايضا نكلم الله كما كلم موسى الله، ليش بس موسى يحاكي لله احنا هم من حاكي؟ والسامري خلانا هذا ربنا العجل الان ودا نكلم الله. استغفر الله رب العالمين. رجع موسى غضبان اسف بيد الالواح اللي بها التوراة والشريعة والأحكام رماها، وإجل هارون قال له أنا مو خليتهم ذولا تحت قيادتك، ليش سووا هذا؟ قال له يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني، أنا ما قصرت، أنا وعظت ونصحت وأرشدت حتى ضاق صدري أنا منهم، لكن ذولا ما يفيد وياهم أبدا الحكي ولا تفيد وياهم الموعظة، ما عندهم وعي وما عندهم دراية، وتسبب انعدام وعيهم وانعدام درايتهم باللي دا تشوفه هذا. اجل السامري قال له ليش سويت انت يا سامري هذا الشيء؟ قال له انا اخذت من قبضة الرسول ورميتها، وبالتالي انا عبرت عن وجهة نظري، انا اعتقد هذا اعتقادي. دا تشوف يقول للموسى عليه السلام، موسى قال له اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، مثلك واحد يطلب الشهرة على حساب العقيدة الحقة، هذا أكبر عقاب إلى أن يعزل عن الناس. نعم ويعزل الناس عن هذا لازم ينبذ، وبالفعل الله أنزل بالسامري داء عجيب غريب. شنو هذا الداء؟ السامري بمجرد أن يمس واحد يصيبه أو تصيبه حمى بالغة، يتألم فصار لا يريد الناس والناس لا تريده. شنو تكشف لنا هاي القصة؟ تكشف لنا أنه حتى الإيمان واتباع الأنبياء ما يكتمل ولا العقيدة الحقة تكتمل إلا بالدراية، إلا من خلال الوعي. الإنسان من يفقد وعيه ويفقد درايته الدينية وعدم إلمامه بالهدف، هذا راح يؤدي إلى شنو؟ راح يؤدي إلى استنزاف الطاقة واستنزاف الجهود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، تحية طيبة، ونحن ندعوكم أيها الأفاضل للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. موضوع البحث هو الحسد والغبطة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ من بعد ما تبين لهم الحق. ذول اليهود طبعا هم عاشوا مئات السنين بها العقلية أنهم أسياد الأمم، دماؤهم أفضل الدماء، رجالهم أفضل الرجال، هم شعب مختار، وطبعا قيادة العالم بيدهم، اقتصاد العالم لازم بيدهم، خيرات الأرض بيدهم، بعد عينة ما في الأرض وهي فلسطين، ليش جوا ليها؟ ما راحوا لأفريقيا، ما راحوا إلى مولانا من أمريكا اللاتينية، ليش ما راحوا إلى بعض القارات الأخرى؟ يعلمون بأن هذه المنطقة منطقة تضم آلاف الأنبياء، منطقة تضم آلاف الآثار والمقدسات. لذلك في خطة متعمدة جابوهم هنا ليكونوا في قلب العالم الإسلامي، ثم هي يعني من تأسيس دولتهم 47 إلى الآن العالم العربي والإسلامي من تمزق إلى تمزق، ومن تراجع إلى تراجع، ومن ذل إلى ذل، ومن ضعف إلى ضعف. ليردون يمزقون البلاد، سووها كلها دويلات صغيرة، ويبقى السيف المشهور هو سيف اليهود. الآن اليهود على قوتهم، دول كلها قوتها قاعد تنهار، دماءها قاعد تنهار، شبابها جاي تنهار، متطرف منا ومتطرف منك، القوى الاقتصاد كل جاي ينهار. الكيان الوحيد الذي باقي على حالته قوي هي الدولة الصهيونية. هذا هو المخطط. ذولا ما استطاعوا أن يهضمون دولة أقامها رسول الله صلى الله عليه وآله، وأخذ يسحب النبي البساط من تحتهم، وأخذ يتبوأ مقعدة كزعيم عالمي تقر له الدنيا. أخذهم الحسد. ولذلك القرآن يقول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. وهذه مسألة الحسد، قضية الحسد، قضية اهتم بها القرآن، اهتم بها المشرع الإسلامي، لأن الإنسان غالبا عرض لهذه الحالة، لهذه العاهة. عدنا حسد وعدنا مقابلة غبطة. الحسد أن الفاشل يريد أن يدمر الناجح، يشوف ناجح ما يستقر يريد يدمره يسوي مثله فاشل. الحسد هو ما يتمنى زوال نعمة الطرف ولو على زوال نعمته هو. أقول مثل اقتلوني ومالكا، بس قتلوا أنا هم قتلوني ما يهم. هذا الحسد نعوذ بالله. وأحيانا يصل الحسد إلى حال الذي على كل جاب واحد من العظماء يقتلوه، هذا قال عجيب هذا متى صار من العظماء، فذاك رد قال أم يحسدوني على موتي، فوا أسفا حتى على الموت لا أخلو من الحسد. من أهم ما ابتلي به رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت هو الحسد. لذلك النبي كان يردد هذه الآية وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. كان النبي يذعن على أن للعين وللحسد شر كبير. ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في صنعه إذا أنت لم ترض لي ما وهب. فجازاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. الحسد هذا، أما الغبطة لا، الغبطة من صفات المؤمن والحسد من صفات المنافق. المؤمن يغبط، شنو يغبط؟ يتمنى زيادة النعمة لصاحب النعمة، ويتمنى من الله سبحانه وتعالى مثلها. زين، شوف، فد يوم حادثة يكتبها الراغب الإصفهاني عن عبد الله بن عمر الخليفة الثاني، يقول: عبد الله بن عمر كنت جالسا في مجلس أبي وعنده مجموعة من الشعراء من الأدباء، وكان يدور الكلام على شنو، من هو أشعر العرب، من هو مثلا الأديب الأول. فواحد قال كذا، واحد قال فلان، واحد قال فلان. بهالأثناء جاء عبد الله بن عباس حبر الأمة. فالخليفة الثاني قال: خلص، ما دام اجى عبد الله بن عباس هذا قوله هو الفصل. أهلا وسهلا. سألوه الخليفة، سأله قال: لا، ما رأيك، ما هو، من هو أشعر العرب؟ رأسا قال: زهيد ابن أبي سلمى، هذا الذي قال في بني سنان وبنو سنان: فأخذ من بني غطفان، قال فيهم قوم أبوهم سنان حين تنسبهم، طابوا وطاب غنى الأولاد ما ولدوا، إنس إذا ركبوا، جن إذا فزعوا، مرزؤون بهاليل إذا قصدوا، لو كان يقعد تحت الشمس من أحد قوم بأحسابهم أو مجدهم قعدوا. ثم وصل إلى بيت القصيد، إش قال؟ محسدون على ما كان عندهم. ذولا محسدون على ما كان عندهم، لا يأخذ الله منهم ما به حسدوا. تأمل الخليفة الثاني، قال: لا، أقول لك هذا قاله في بني سنان. قال لي: نعم. قال: أنا أشكك. ليش؟ قال: يا ابن عباس، لا أرى هذا المدح يليق لأحد إلا لبني رسول الله، فإنهم المحسدون. شوف، قال: هذا المدح لا يليق إلا بكم يا آل رسول الله، هذا مما ابتلي به أهل البيت من قبل حسادهم. يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم وفقنا لمراضيك وجنبنا معاصيك، من على جميع المرضى بالشفاء والعافية، أصحاب الحوائج اللهم تقبل، اقض حوائجهم وتقبل أعمالهم، هذا اليسير اللهم اجعله لنا زادا يوم القيامة، وتقبله منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة السيد حسن الكشميري. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هاتان الآيتان المباركتان كما ذكرنا دعت الآية الأولى الناس جميعا إلى عبادة الله سبحانه فيما تمثله العبادة من طاعة والتزام بالمنهج الرباني في إقامة الحياة، وبعد أن أعطت مظاهر الربوبية التكوينية كدليل على الربوبية المطلقة، بعد كل ذلك جاء النهي القرآني في نهاية الآية الثانية في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهنا تكمن المشكلة، إنها مشكلة جعل الأنداد لله سبحانه في الحياة، وهذه المشكلة لا يسلم منها الكثير من المؤمنين بالله سبحانه والكثير من المصلين والصائمين والعابدين، حتى أن القرآن الكريم يؤكد في نهاية سورة يوسف على حقيقة ينبغي أن نحذر من أن نكون مصداقا من مصادقها، وذلك في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إنها حقيقة قد تبدو غريبة في أول وهلة، ولكن هذه الغرابة ستزول عند التدبر والتفكر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فكيف يجتمع الإيمان بالله سبحانه وتعالى مع الشرك إلى درجة تجعل أكثر المؤمنين يعيشون في دائرة الشرك؟ كيف نتصور هذه الحقيقة، وكيف نتعقل أقل هذه الحقيقة، حقيقة اجتماع الشرك مع الإيمان في شخصية الإنسان المسلم، بل وفي شخصية الإنسان المؤمن، والتي لا تكاد تخلو منها شخصية إيمانية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إن الشرك المقصود هنا ليس هو شرك اتخاذ الأوثان وعبادة الأوثان، لأن مظاهر الشرك لا تقتصر في القرآن على هذا الشكل من الشرك الساذج، بل إن هذا اللون من ألوان الشرك لا نكاد نجده في حياتنا على الأرض اليوم. فليس هناك مسلم يعيش عبادة الأوثان، وليس هناك مسلم يعبد صنما، ولكن مظاهر الشرك تتنوع وتتعدد إلى درجة نجد أن أكثر المؤمنين بالله مشركين، وإن أكثر المؤمنين بالله يتخذون أندادا من دون الله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وذلك من خلال صور متعددة وأشكال من الأنداد مختلفة عن ذلك الشكل الساذج من العبادة. ولعل الشكل الأول للشرك الذي نشهده في ساحتنا المعاصرة هو شرك الطاعة والانقياد، فإننا نجد الكثير من الآيات المباركة تعتبر الطاعة شكلا من أشكال العبادة ولونا من ألوان العبادة، وهي كذلك، لأن الطاعة تمثل الانقياد والاستسلام، فتلتقي مع العبادة في كثير من المعاني. قال تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه حقيقة قرآنية، وهي حقيقة اعتبار الطاعة لونا من ألوان العبادة وشكلا من أشكالها. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. والآية في سورة الأنعام الآية 121، وهي تتحدث عن الطاعة الخارجة عن طاعة الله سبحانه، في جزئية من جزئيات التشريع التي لا تستمد من شريعة الله ولا تعتمد على الاعتراف له بالوحدانية والحاكمية. إن طاعة المسلم في هذه الجزئية من التشريع تخرجه من الإسلام لله إلى الشرك بالله. قال تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وفي هذا يقول ابن كثير في تفسيره وقوله تعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره فقدمتم عليه غيره، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد روى الترمذي في تفسيرها عن عدي بن حاتم أنه قال: يا رسول الله، ما عبدوهم؟ فقال صلى الله عليه وآله: بلى، إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم. وهكذا نجد أن الطاعة من دون الله في تشريع من تشريعات مهما كان صغيرا توقع الإنسان في الشرك، وإن صلى وصام وحج وقام. فكيف وإننا نجد في حياتنا المعاصرة بعض من يدعي الإيمان بالله والإيمان بالقرآن وبالإسلام، وهو لا يعترف بقضايا أساسية من قضايا الإسلام، وهو لا يعترف بقضايا كبرى وأمور كبرى من قضايا الإسلام، لا يعترف مثلا بقيمومة القرآن في الحياة، ولا يعترف بحاكمية المنهج الرباني في الحياة، بينما القرآن ما جاء إلا لكي يحكم الحياة، وما نزل إلا لكي يكون قيما ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون مدى قدرة هذا الدين على القيمومية، ولا يعلمون بمدى قدرة الإسلام على الحاكمية، لأنهم يعتقدون أن القرآن منهج وإن كان معجزا، إلا أنه معجز في مثلا بلاغته أو في أسلوبه الفني أو في لغته وتعبيره، ولكنه ليس معجزا في أفكاره ومفاهيمه وتصوراته وتوجيهاته، وليس معجزا في قيموميته على الحياة في كل عصر وجيل. في الوقت الذي نجد هؤلاء يرتلون سورة الكهف ومطلع سورة الكهف، بل وربما يحفظونها، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، هذه القيمومية وهذه الحاكمية للقرآن الكريم، لا يتفكرون في مدلولاتها ولا يكلفون أنفسهم التدبر في كلمة قيما، ولا يدرون بأن هذا الوصف هو أروع وصف للقرآن الكريم، القرآن القيم الذي يقوم بالحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية خير قيام، والذي له القيمومة على الحياة في جميع المجالات وفي كل عصر وجيل. هذا هو الشكل الأول من أشكال الشرك وجعل الأنداد من دون الله، والذي نهت عنه سورة البقرة في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، تعلمون أنه خلقكم، وتعلمون أنه جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. أما الشكل الثاني واللون الثاني من أشكال وألوان جعل الأنداد لله سبحانه وتعالى، فهو الرجاء من غير الله سبحانه والخوف من غيره، فإن الرجاء والخوف نمط من أنماط العبادة ولون من ألوان العبادة للذي نخافه ونرجوه. ولهذا فإن القرآن الكريم يرسم مواصفات المؤمنين الحقيقيين، فيصفهم بأنهم لا يخافون غير الله ولا يرجون غير الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ويصف المؤمنين: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعندما سئل الإمام الصادق عليه السلام عن قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال عليه السلام: قولك لولا فلان لضاع مالي، ولولا فلان لضاع عيالي، ألا ترى أنه قد جعل لله شريكا في ملكه؟ فقال له السائل: لو قلت لولا أن من الله علي بفلان لضاع مالي، ولولا أن من الله علي بفلان لضاع عيالي، قال الإمام الصادق عليه السلام: لا بأس بذلك. فهنا القرآن الكريم ينهى عن اتخاذ الأنداد من دون الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا النهي لنا جميعا، حتى للذين يعيشون الإسلام ويعيشون الإيمان، يجب عليهم أن يحذروا من الألوان الكثيرة للشرك التي يعتبرها القرآن من الأمور التي تجعل الشخصية الإسلامية تعيش لونا من ألوان الشرك وشكلا من أشكاله. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ وَلَوْ شَاءَ لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله وأنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأديت الذي عليك من الحق وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال اللهم صل على محمد وآله واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما إلهي فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي فصل على محمد وآله واغفر لي يا سيدنا أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون أصبنا بك يا حبيب قلوبنا فما أعظم المصيبة بك حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك وبمنزلتهم عنده وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
موازين الكلام بين الحلال ويا الحرام، غيبة ونميمة واتهام، ولسانك أول متهم، كلمة على شفاك تذوب، ممكن تكون أكثر ذنوب، تنتج ضغاين بالقلوب، احسبها من قبل الندى، كل إنسان يصيبة ثغرك بسهام الغيبة، شل تحمل له أعذار، كل واحد تغتابه تحمل ذنبه وحسابه، شي يفيدك تالي الصار، ليش العذابك تفتح باب، احسب حسابك
لا تغتاب،
جالس لاغتياب، لا تفرح بلحظة سراب، كل لحظة محسوبة بحساب، واللي تقوله له أثار، كم غالي تخسر صحبته لما تخون محبته، تحفظ في غيبته كلمة تطعن بالظهار،
كلمة تطعن بالظهار،
من اغتاب بكلمة شنك تاكل من لحمة من دون أدنى إحساس. لا تخسر إخوانك غيبتهم صون